بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 66، عنوان مقام الباحث: سير نوعي في ظلال النص لاستجلاء مفردة جوهر الولاية، في جزئه الثاني. وفي هذا المقام جملة من الإثارات المعنوية والإشارات النوعية الملقاة على القلوب الواعية ببركة الأظلة وسحاب الفيض الهاطل والذي لا ينقطع أبدا، فيض بعد فيض لا يمكن أن يرفع بما هو نازل على القلوب التي تفتح كل ما عندها نحوه، بخلاف من كان معرضا فإنه محجوب. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يطهرهم من كل شيء سوى الله. في غاية الأهمية هذه المقدمة، وهي ديباجة لازمة في معرض قراءة معاريض النص. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ورد عنهم وعن صادقهم صلوات الله وسلامه عليهم في بيان هذه الآية وهذا النص المجيد: أي يطهرهم من كل شيء سوى الله، إذ لا طاهر من تدنس بشيء من الأكوان إلا الله. إذن كل ما نحن فيه هو في مقام تلقي من الساقي ذلك الفيض النازل، بحيث يبلغ المتلقي مرتبة أن يطهر من كل شيء سوى الله. وذلك لبيان أنه لا طاهر من تدنس بشيء من الأكوان. هنا في هذا المقام عجائب، ولكنني أوردت هذا في الإشارة إلى ما سيثار من دفائن العقول في قراءة الناس، القراءة المعنوية النوعية الهادفة، والتدبر والتأمل القاصد للوصول إلى المقاصد. ولنعطف الكلام شطر النص في المقام ونقول: وبالله المستعان وعليه التكلان. هنا جملة من النصوص، ونحن في مجال السياحة والغوص والسباحة بقدرنا، باعتبار أن الله وهبنا من القوة المدركة والقوة المحركة ما يستلزم معرفة سر هذا الوجود والموجود، وينخرط في سلك العارفين، ويتسم بصفات الباحثين المحقين المتحققين للمحققين. هناك فرق بين المحقق والمتحقق، إذ أن المراد بالمحقق هو الذي يجول في ثنايا وطوايا ما بين يديه للوصول إلى المعنى، بينما المتحقق الذي اتصف واتسم بالمعرفة الحقة الواقعة. وهذا هو الفرق بين المحقق والمتحقق. إذن في هذا المقام ما بقي لنا في جملة الغوص في معارف هذا النص العجيب، هناك جملة من الآيات بها يستوقف الحق تعالى عقول خلقه ليعرفوا سرا من أسراره ويقبلوا عليه بقلوب صادقة، بقلوب واجفة محبة، وكذلك بنيات مخلصة. هنا إشارة قبل أن أدخل في المضامين لإثارة عقولنا أجمعين فيما ورد من النص الكريم، أننا في مقام دراسة النص الأعلى، وكذلك في دراسة النص الأسمى، لأن كلا من النصوص الواردة في الثقل الأول وفي عديله ونظيره الثقل الثاني، إنما نقول أول وثاني لا بلحاظ المرتبة العددية، وإنما لبيان أن هناك كتابا وأن هناك ناطقا، لا بد من التعرف من خلال ما ورد عنهما للوصول إلى مرتبة التخلق والتحقق، لا مرتبة الاتصاف الظاهري أو الاتصاف العلمي العام. إذن هنا جملة من المطالب في هذه الإشارة، أود أن أقول سنأتي إن شاء الله على النص الذي عبر عنه بالناطق، إذ أن النص تارة يكون صامتا وأخرى يوصف بأنه ناطق. هذا الذي نجول في ثناياه ونتلمس كل ما فيه من حقائق بقدر فهمنا واستعانتنا بالحق وتوجهنا وإخلاصنا فيما إذا كانت النيات خالصة والقلوب صافية. هذا سيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من النص الأول المعبر عنه بالكتاب. الآية المباركة والتي تفتح لنا بابا فيما نحن فيه من دراسة منهجية موضوعية استقرائية قدر المستطاع، مهما بلغ الحال وانتهى بنا المآل من الأيام والليال. لاحظوا الآية المباركة في سورة المائدة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية 81، الآية رقمها 81 من سورة المائدة. هنا في هذا المقام بيان خلاصته في غاية الروعة لصاحب تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للجنابذي. له عبارة أقتبس هذه العبارة ثم أبين المراد بشكل مختصر مفيد. قال: والتولي يقتضي المجانسة. بعبارة ثانية، أن التولي متى يكون؟ فيما إذا كانت هناك صفات تربط المتولي مع المتولى فينجذب إليه ويتحول إلى مرآة تنعكس صفات المتولى في المتولي وتظهر على الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذه العبارة في مقام الآية أراد أن يبين أن من يتصف بصفة الاعتقاد القطعي والبرهاني والنوراني والجوانح، إذا وصل هذه المرتبة من الاعتقاد بالله والمرسل من قبله والمنزل كذلك، فإنه لا يمكن أن يكون تابعاً وتبيعاً لأحد ممن ليس له صفة الولاية الكبرى، بل يكون بحكم السنخية والمجاذبة والمجانسة مع من يتولاه. لذلك تجد أن السنخية القائمة بين من لا يؤمن وليس عنده لا كتاب منير لا علم ولا هدى ولا إقامة برهان، فإن الذي ينجذب إليه على نمطه وعلى هيئته وشكله، لأن شبيه الشيء منجذب إليه. إذن قال: والتولي يقتضي المجانسة. ولذلك في ختام هذا النص المجيد ماذا قال الحق تبارك وتعالى؟ قال: ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفاسق هو الذي ينزوي وينحدر في جحور معينة، لذلك يطلق على الفأرة الفويسقة، لأنها تلجأ إلى جحور مظلمة. ويسمى الفاسق بهذا الوجه من المشابهة باعتبار أنه يلتجئ إلى أوعية يلتجئ إلى أودية مظلمة يحسبها أنها منيرة أو مستنيرة. فلذلك هناك مجانسة في مقام التولي، أي بعبارة واضحة التجانس والتجاذب إنما يكون فيما إذا كان هناك ارتباط صميمي واقعي معنوي قلبي بين المتولي والمتولى. لذلك إذا فتحت الباب على دراسة من تصدى بغير حق وكان له ممن يتبعه أيضا بغير حق، تجد هناك مجانسة مشابهة تقتضي هذا الارتباط. في قبال ذلك، في النقطة المقابلة لذلك، فيما إذا كان المتولى هو الحق فإنما يكون المتولي له بحق، لأنه متصف بصفة تجذبه نحوه. هذه الصفة هي التي تقتضي أن يكون مرآة لصفات الحق في هذا الخلق. ولذلك ورد تخلقوا بأخلاق الله. شو المراد بأخلاق الله؟ أي الصفات، الصفات التي فيها الجمال وفيها الجمال والجلال والكمال. هذا خلاصة ما ورد في هذا النص الذي نحن نطوف حول يعني ثناياه ونلتمس منه بعض الشيء. ما اتخذوهم أولياء، إذن هناك من يتخذ وليا بالحق وهناك من يتخذ وليا بالباطل. أما في مجمع البيان شيخ الطبرسي رضوان الله عليه، وهو متوفى سنة 548 للهجرة وله قبر في مشهد طوس الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد توفي في سبزوار ثم نقل إلى مشهد، هنا له تعليق في هذا المقام، أيضا في هذه الآية تعليق لازمة. وأنا دائما أقتنص العبارة التي تركز وترسخ المعنى في عقولنا وأفهامنا وأذهاننا وقلوبنا لنعي ما يقول الحق. هذا هو الآن وين توصل، هذا بحسب القابليات وبحسب الأوعية التي هي محل الفيض النازل والذي لا ينقطع. لاحظوا، قال في مجال هذه الآية نصا يقول معنى الموالات التي أشار إليها القرآن ما اتخذوهم أولياء، قال الموالات التناصر والمعاونة على محاربة النبي صلى الله عليه وآله ومعاداته. ويجوز أن يكون المراد يريد الموالاة على الحقيقة، أي اتخذوهم أولياء. ماذا تعني؟ هؤلاء الذين اتخذوا من ليسوا أهلا من الكافرين والجاحدين ومن كان على هذا المنوال، إنما اتخذوهم أولياء على نحو الحقيقة. ماذا تعني الكلمة هذه؟ بمعنى اتخذوهم سادة، تنبه، وقادة يتصرفون فيهم ويتحكمون بهم. وهذا المعنى الحقيقي لمفردة الولاية المجيدة. هذه تعليق منها، لا يختلط الأمر، إنما نقلت عبارة الطبرسي في مجمع البيان، هذه خلاصتها. ويجوز أن يكون يريد الموالاة على الحقيقة، وليس عندنا مجاز أصلا في هذا المقام وفي خطاب هذا القرآن والنص بكل تفاصيله. نعم، في مقام الأدب العربي هناك مجاز، هناك حقيقة، هناك كناية، هناك استعارة، بيان، بديع معاني. هذه كلها دراساتها في مظانها، هذه دراسة للقالب اللفظي. احنا الآن في مقام التعيين الباطني الواقعي بعبارة أدق، يعني الخروج عن محاق ما هو ظاهر إلى ما هو مكنون ومستجن في بطن هذا اللفظ، والذي يعبرنا إلى مساحات واسعة معنوية. نقرأ القرآن ونفهم ماذا يريد، نقرأ القرآن في صلاتنا، في قيامنا، في كل أفعالنا. أتدرون بأن هذه الصلاة هي عبارة عن إظهار هذا المظهر لو أنت لهذا الخلق لنحن، إظهاره بصفة المتكلم الحق. يعني عندما يقف ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه للفائدة إنما أشرت إليها. ماذا يراد من هذا؟ يراد أنك مظهرا، أنك مظهر هذه الحقيقة المتجلية الحق جل وعلا، لتكون مرآة على لسانه بلسانه، لا على لسانك بلسانك. ومن أنت ومن أنا وما الخلق حتى يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ من هو أهل لأن يقول هذه العبارة التي تعني الفناء في المعبود وقضاء كل ما بأيدينا لتحويله إلى حقه وإلى مستحقه؟ من يستطيع أن يقول إياك نعبد؟ إنما أنت في مقام المرآة العاكسة للسان الحق بلسانه. ولذلك تدرون الصلاة مثلا، إن للصلاة 4000 حد، هذه الصلاة التي نصليها في هذه الأوقات المعينة والموقوتة، ولكننا لا ندرك لا أولها ولا آخرها، لا ندرك ابتداؤها التكبير وختامها التسليم. ولذلك قال بعض العارفين: وإنما أنا أستشهد بمقالات هؤلاء لأنها كلمات صدرت من عارف مهما كان ومهما يكون. يقول: لماذا الصلاة بدؤها بالتكبير وختامها بالتسليم؟ لأن البادئ، هذه الخلاصة، لأن البادئ بالحق وفي حريم الحق وفي التسليم هو النزول إلى دائرة الخلق، وتبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه معاني جبارة وحقيقة، وحتى التكبيرات هذه كلها تحتاج إلى بيانات لنفهم ونركز العمق في كلمة التكبير. في التكبيرات السبع ماذا يراد منها في دخولك إلى الصلوات؟ لماذا تكثير التكبير؟ كل هذه أسرار. إذن من هنا نفهم بأن السير لابد أن يكون وفق التدبر والتأمل، وأنه من هو الولي بحكم المجاذبة والمجانسة في الصفة، أنه تتصف بصفة من صفاته بقدر حتى تكون لسانه في خلقه. هذا أولا. وأيضا هناك كلمة للقشيري، وهو صاحب لطائف الإشارات، وهو يعد من علماء القرن الخامس المتوفى سنة 465، يعني تتكلم عن 1000 إلا بضع سنين، 1000 سنة. ومهما كان ويقال فيه بأنه صوفي أو ما إلى ذلك، نحن لا يهمنا، إنما نريد ما قال. أما من قال هذا بحث آخر. قال هذه العبارة: لو كانت بينكما شعرة غير منقطعة لأخلصت في موالاته وأخلص في مصافاتك. يريد أن يقول هذا الارتباط بين العبد والمولى. لو كان هناك بناحو عندي في النسخة اللي عثرت عليها شعرة بمقدار شعرة، يعني بمقدار ما يوجب الارتباط، فإنه ستصل إلى مرتبة الخلوص في الموالاة والإخلاص من قبله في المصافات، يعني يصطفيك بقدر ما أنت عليه من حالة وإقبال، وأنك إذا ذكرت عرفت. ولا تنشغل بالذكر عن المذكور كما مر أحدهم، وأيضا يعد من الأوائل في هذا المجال مجال العبارات العارفة العرفانية الحكمية. عبر ما شئت، نحن لا نختلف. لما رأى رجلا وهو يسبح تسبيح وهكذا، كله بس تسمع الصفير، وكلما مر عليه كان كذلك، فقال هذا رجل اشتغل بالذكر عن المذكور. هناك من يشتغل بالذكر للذكر، أنه يهمه كم ركعة، هذا شيء زين، هذا شيء محبب بلا كلام، ولكن فقه هذه الأدعية، هذه المناجات، هذه الزيارات، هذه العبارات، هذا هو الميزان في المقام. ولذلك عبارة هذا الرجل جدا وافية وشافية. إذن الخلاصة في هذا المقام الأول أن اتخاذ الولي هو الذي يحدد لك هذا المتخذ. إذا عرفت المتخذ، فمن هو في مقام الولاية بحق ويكون محيطا بكل ما يحتاجه الخلق، حينئذ من اتخذه فإنه لا محالة سيتصف بصفة ويتسم بسمة من سماته. المورد الثاني: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس من 62 وما بعد. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الكلام الآن ينصب، من هم هؤلاء الذين عبر عنهم نافيا كل خوف وكل حوز؟ فمن هم هؤلاء؟ من هؤلاء الذين اتصفوا بصفة الولي المضاف إلى الله؟ ألا إن أولياء الله. لاحظوا في هذا المقام أيضا هناك عبارة للطبرسي صاحب المجمع وهي هامة مختصرة. العبارة طبعا مفصلة، أنا دائما يعني أقتصر على ما هو محل الشاهد والمقام. من هم؟ قال: هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق. من كان فعله موالياً وموافقاً ومتسقاً للحق وموافقة الحق، هذا يقال له ولي. هذا هو الولي، وهذه عبارة في غاية الأهمية. وإن كان هو عبر عنها وقيلة ما يهم، المهم ماذا قيل. هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق، يعني كل فعل فعل يتوالى بحيث يكون مطابقا لرضا وموافقة الحق. هذا المطلب ضعوه بين أيديكم تأملوه. وأما الفيض الكاشاني الملا محسن رضوان الله عليه المتوفى سنة 1090، أيضا هذا من أصحاب التفاسير الشهيرة الصافي والأصفى، قال بأن المراد لا خوف. شنو معنى لا خوف عليهم؟ من لحوق مكروه، لا يلحقهم مكروه، ولا هم يحزنون، أي لا يفوتهم مأمول، ما يأملونه يجدونه. ولكن المأمول ما هو؟ المأمول حطام هذه الدنيا أم كرام هذا الوجود؟ المأمول ما هو؟ هذا الذي يتوجه إلى زيارة الإمام في المواقع المتعددة من البلدان، سواء في العراق أو في أرض خراسان أو في المدينة المنورة، وكذلك فيما كان في بلاد الرافدين من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لما يقف بين يديه ما هو مأموله في زيارته؟ يعني مو فقط احنا نأكد في المسار الذي يمشي عليه المشاهد في التوجه إلى زيارة الإمام الحسين، نؤكد على الزائر فقط في مسألة الاهتمام بالواجب، وأن الصلاة واجبة فالتزموا بها، وأن زيارة الإمام الحسين مستحبة فلا تقدموا المستحب على الواجب. هذا في العرف الفقهي كلام متين لا نقاش فيه، ولكن أنت بين يدي من تسير إليه، من هو هذا؟ هذا المسير إلى من؟ هذا المسير إلى من هو صاحب المصير الذي هو ولي الله؟ لماذا لا يؤكد على هذا المعنى العرفاني الحق؟ لماذا لا يوجه هذا الزائر في عرض ما يوجه إليه في موضوع الحكم الشرعي وبيان الواجب والمستحب، والكل يعرف هذا المعنى ولا يحتاج إلى تبيين، بل الذي يحتاج إلى تبيين التخلق بأخلاق هذا الولي الأعظم، وهو يمشي إليه ويتجه إليه بالزيارة الجامعة الكبيرة المجيدة. هذه هي الزيارة، هذه هي المعرفة، هذا الذي لا يلحقه مكروه ولا يفوته مأمول. لماذا؟ لأن مأموله المزور، فإذا كان كذلك يوجه إلى ما يريد. ثم هناك كلمات في هذا المقام لا ينبغي العبور عن هذه المضامين كما يمر العابر وصاحب السبيل، لا نقف عند ما يمكن. لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ قال هذه الآية ناظرة إلى من؟ ألا إن أولياء الله، من هؤلاء اللي يقع في رتبة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال هم نحن وأتباعنا ممن تبعنا من بعدنا. ماذا قال؟ طوبى لنا وطوبى لهم، وطوباهم أفضل من طوبانا. أمير المؤمنين يريد أن يبين مرتبة من مراتب هؤلاء، لا أنه هؤلاء مقدمون عليه أبدا. يقول من طوبانا يعني طوبى أهل زماننا، لأن هؤلاء يأتون من بعدنا. قيل ما شأن طوباهم أفضل من طوبانا؟ الآن أبين معنى كلمة طوبى منين ناشئة. ألسنا نحن وهم على أمر، إحنا وهم شو الفرق؟ هم على هذا الأمر ونحن على هذا الأمر. قال لا أمير المؤمنين، قال لا، إنهم حملوا ما لم تحملوا وأطاقوا ما لم تطيقوا. هذا التعليل يبين لك معنى أن المتصف بهذا الوصف الإلهي الولي لا يمكن أن يكون هذا منطبقا على من كان أو يكون. كلمة طوبى أصل الكلمة هي طيبة، طيبة، لأن الياء ساكنة وقبل الياء حرف مضموم طو، فحينئذ رفعوا الياء وأبدلوها واوا وصارت طوبة، والمراد بالطوبة الغبطة التامة والسرور المطلق. وأن طوبى اسم الشجرة التي هي في الجنان والمعدة للكرام، ولذلك هذه الكلمة أصلها من الطيب والذخر والذخيرة والغبطة والسرور، وبخلاصة هي العيش الطيب، هي الكون في مقام السعادة المطلقة. فطوبى لهؤلاء الذين يأتون من بعدنا يتأملون، يتدارسون، يتذاكرون، يبحثون، يجدون ويجتهدون، يسهرون الليال ويبدو على صفحات وجوههم أثر هذا السهر في الليال للتأمل في هذا المقام. لاحظوا من هم هؤلاء الذين عبر عنهم بأولياء. قال الإمام الصادق عليه السلام أيضا طوبى لمن؟ لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة عجيبة في غاية الأهمية، أن هؤلاء الموصوفون، أن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة، هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفة ماذا؟ أنهم منتظرون، صابرون، مطيعون. هؤلاء مع بعد هذه الغيبة هم في استقامة، يرون أن هذا الوجود محال أن يترك من دون قلب يرعاه، ولكن نحن في فترة الامتحان والتمحيص، لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة. هذا التبلبل وما إلى ذلك إنما يفيد هذه الفائدة، وهو أنه حتى يصفو من يصدق عليه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك وصفوا بأنهم لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب. هذا أيضا في غاية الأهمية، أنه أيضا لابد من التأمل في هذه المضامين العظيمة السامية. هناك في الآية لهؤلاء الأولياء أكو بشرى لهم في الحياة الدنيا. شنو هذه البشرى؟ قال في الحياة الدنيا، ما هي هذه؟ يعني لابد من تحققها، لأنه وعد، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. طبعا هناك عدة بيانات، البيان الأول أن المراد بالبشرى ما يراه حقا في رؤياه، فإن المؤمن يبشر في دنياه. وأيضا هناك بشرى أخرى قريبة إن شاء الله الكل ينتظرها من أهل المشرق وأهل المغرب بعدما حصل الخسوف المعبر عنه بالخسوف الدموي. هذه كلها إرهاصات وتقدم لهذه البشرى، رغم أنها آيات وفيها تهويل وتخويف، لكن الوارد يبشرهم بقيام القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا أيها العالم، قد ظهر آل محمد في العالمين، وبظهوره هذا القيام، هذا التبشير بالظهور والقيام، هذه لهم البشرى، وبقتل أعدائهم وبالنجاة في الآخرة والورود على محمد وآله الطيبين. وهناك بشرى أخرى، ونحن في قضم دراسة هذه المفردة، الولي، من هو الولي؟ الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى رسول الله فيقول له: أنا رسول الله، أبشر. ثم يرى علي بن أبي طالب، هذه البشارة الكبرى، فيقول له: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أنا أنفعك اليوم. وذلك قوله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه المنظومة من الآيات، وإن شاء الله هناك أيضا آيات أخرى ونصوص مجيدة تفتح لنا بابا في غأت الأهمية. شنو الباب؟ اليوم إحنا أهم سؤال يواجهنا أنه شنو السر في هذه الخليقة؟ السر في هذه الخليقة شنو؟ هناك كل شيء وآتاكم ما من كل ما سألتموه، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. هناك سائل، هناك مجيب، هناك طالب، هناك مطلوب، لا ينفكان أبدا. لا السؤال منا ينفك، ولن نظر منه أيضا منعزل عنا. إذن لما يقول فاسألوا ويؤكد على السؤال، لابد أنه إذا أوجب السؤال لا يمنع العطية. والسؤال ما هو؟ يسأله من في السماوات والأرض. هذا السؤال هل هو بلسان اللفظ والمقال؟ هذا مصداق. هل هو بلسان الحال، حالتك هي اللي تومئ إلى السؤال، نفس الدلالة الواقعية الطبيعية للإنسان أو الحالية هي التي يسأل هذه الحالة، أو الاستعداد، الاستعداد بما أنت عليه من طينة. طينة يعني جوهرة، هذا معنى الطينة. لما تقرؤون لا ينسبق الذهن إلى أنه ماء وتراب ومعجون، إنما يمثل لنا الجوهر بالطينة للتقريب. ماذا يقول لنا؟ من طينتهم أو فاضل طينتهم، يعني شنو؟ من فاضل الجوهر النوران الحق، لأن هناك ماكو شيء اسمه تراب وماي، هذه من شؤونات عالم الماديات لا من شؤونات عالم المجردات. إذن لو أننا بكل قوانا توجهنا وسألنا وطلبنا بجد واجتهاد أن نتعرف على سر هذه الخليقة، شنو السر؟ لأن هناك حقيقة تتبعها رقيقة ثم تتلوها الخليقة، والكل يرتبط بهذه الرقيقة يعني الظهور للحقائق لتوصله إلى الحقيقة. هناك سينكشف لنا المقام وسيتضح لنا السر في هذا الخلق. من أين نعرف هذا الذي نحن فيه ونجول في طواياه ونبحث في ثناياه؟ من خلال الناس تبلغ إلى مرتبة لهم البشرى. البشرى في الحياة الدنيا مطلقة، سواء ما يراه في نومه أو في منامه أو يراه في يقظته. الآن وأنت جالس تستمع تتداعى المعاني وتبلغ بك الفيوضات فيضا بعد فيض. لماذا؟ لأنه الإقبال هو المهم، التوجه هو المطلوب، القراءة المعنوية للناس. لما أمر على عبارة ينبغي أن أتوقف عندها، أتأملها، أراجع، أسأل، أبحث، ثم بعد ذلك أقول هذا ما استطعت، هذا ما كان مني، أما ما كان منك فاللطف والنظر، نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك. إذن نحن لما نجول في مفردة، قد يقول البعض واضح الولاية يعني أنت فسرتها بالحاكمية أو التصرف أو الهيمنة أو المالكية وما إلى ذلك، غيرك يفسرها بالمحبة والنصرة وما إلى ذلك. لا لا لا، مو بهذه الطريقة. احنا ماذا نتكلم عن ألفاظ وجاي نفسر ألفاظ بما هي؟ احنا جاي ننتقل إلى عالم المعاني. احنا مو في مقام شرح كتاب المنجد في اللغة، ولا أنه في مقام الدراسة المفهومية يعني بحيث أنه أنا أجمد عند هذا، ولا في مقام الدراسات الحكمية والفلسفية وقوفا عندها، وإنما هذه كلها معابر، هذه كلها معابر قناطر. المقصود منها أن أتلمس وأنا في حال عبوري من قنطرة إلى قنطرة، ومن معبر إلى معبر، ومن جسر إلى جسر، حتى يفاض، لأن الانتظار بالفيض. والذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، السيل ينزل على قدر الوادي فيحتمل هذا الوادي ما هو عليه، ولكن هل يتوسع؟ نعم، هذا الظرف، هذا الوادي وإن كان صغيرا هل يوسع؟ نعم، بالإقبال لا بالإدبار، بالتوجه لا بالإعراض، بالذكر لا بالغفلة. هذه حقائق من خلالها نتوصل إلى ما يمكن الوصول إليه ساعين باذلين الجهد والمجاهدة حتى نبلغ ما يمكن البلوغ إليه بقدر ما نحن عليه بإذن الله ورعاية نبينا الأعظم محمد وآله صلى الله عليه وآله. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء.